تقدير عمر بن الخطاب رضي الله عنه له. تمتع عبد الله رضي الله عنه بالحب والتقدير في عهد الخلفاء الراشدين، وبخاصة في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر، فقال بعضهم: لم تدخل هذا الفتى معنا ولنا أبناء في سنه؟ فقال: إنه ممن قد علمتم. قال: فدعاهم ذات يوم ودعاني معهم، وما رأيته دعاني يومئذ إلا ليريهم مني. فقال: ما تقولون في هذه السورة: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال بعضهم: أمرنا ربنا سبحانه وتعالى أن نحمده ونستغفره إذا جاء نصر الله وفتح علينا. وقال بعضهم: لا ندري. فقال عمر: يا ابن عباس، كذاك تقول؟ قلت: لا. قال: فما تقول؟ قلت: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله به، إذا جاء نصر الله والفتح، فتح مكة، فذاك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال عمر: ما أعلم منها إلا ما تعلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جلس في رهط من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين، فذكروا ليلة القدر، فتكلم منهم من سمع منها بشيء مما سمع، فتراجع القوم فيها الكلام، فقال عمر رضي الله عنه: ما لك يا ابن عباس صامت لا تتكلم؟ تكلم ولا تمنعك الحداثة. قال ابن عباس: فقلت: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى وتر يحب الوتر. فجعل أيام الدنيا تدور على سبع، وخلق الإنسان من سبع، وخلق أرزاقنا من سبع، وخلق فوقنا سماوات سبعا، وخلق تحتنا أراضين سبعا، وأعطى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم من المثاني سبعا، ونهى في كتابه عن نكاح سبع من الأقربين، وقسم الميراث في كتابه على سبع، ونقع في الصلاة من أجسادنا على سبع، وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكعبة سبعا، وسعى بين الصفا والمروة سبعا، ورمى الجمار بسبع لإقامة ذكر الله مما ذكر في كتابه، فأراها في السبع الأواخر من شهر رمضان، والله أعلم. فتعجب عمر رضي الله عنه وقال: ما وافقني فيه أحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هذا الغلام، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في العشر الأواخر. ثم قال: يا هؤلاء، من يؤديني في هذا كأداء ابن عباس؟ وعن أبي بكر الهذلي قال: دخلت على الحسن فقال: إن ابن عباس كان من القرآن بمنزل. كان عمر يقول: ذاكم فتى الكهول، إن له لسانا سؤولا، وقلبا عقولا. وقال أبو عمرو بن العلاء: نظر الحطيئة إلى ابن عباس رضي الله عنه في مجلس عمر بن الخطاب رضي الله عنهما غالبا عليه، فقال: من هذا الذي برع الناس بعلمه ونزل عنهم بسنه؟ قالوا: عبد الله بن عباس. فقال فيه: إني وجدت بيان المرء نافلة تهدي له، ووجدت العي كالصمم، والمرء يفنى ويبقى سائر الكلم، وقد يلام الفتى يوما ولم يلم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: ما رأيت أحدا كان أعلم بالسنة ولا أجل رأيا ولا أثقب نظرا من ابن عباس. ولقد كان عمر يعده للمعضلات مع اجتهاد عمر ونظره للمسلمين. ولقد قال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لقد علمت علما ما علمناه. تقدير عثمان رضي الله عنه له. وكما أحب عمر بن الخطاب رضي الله عنه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، كذلك أحبه عثمان بن عفان رضي الله عنه وقربه ووثق به. وقد أمره عثمان رضي الله عنه على الحج في آخر خلافته. وكان من وصايا العباس لابنه عبد الله هذه الوصية الغالية: أي بني، إني أرى أمير المؤمنين يدعوك ويقربك ويستشيرك مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاحفظ عني ثلاث خصال: اتق الله لا يجربن عليك كذبة، ولا تفشين له سرا، ولا تغتابن عنده أحدا. صفات ابن عباس رضي الله عنهما: جمع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بين جمال الصورة وكمال العقل وحسن الخلق وفصاحة اللسان وعذوبة البيان. فجمال صورته أنه كان أبيض مديد القامة، مهيبا مشربا صفرة، جسيما وسيما، صبيح الوجه، ذا وفرة. وهو كامل العقل، ذكي النفس، من رجال الكمال. وهو جميل الأسلوب، صادق التعبير، يأخذ الألباب إذا تكلم. فعن شقيق أبي وائل قال: خطبنا ابن عباس رضي الله عنه وهو على الموسم، فافتتح بسورة النور، فجعل يقرأ ويفسر، فجعلت أقول: ما رأيت ولا سمعت كلام رجل مثله. ولقد أجمل مسروق عندما جمع صفات الصحابي العظيم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حين قال: كنت إذا رأيت عبد الله بن عباس قلت: أجمل الناس. فإذا تكلم قلت: أفصح الناس. فإذا تحدث قلت: أعلم الناس. وقد كان مع تبحره في العلم شجاعا في قول الحق، مجاهدا بالسيف في ميدان الجهاد. فقد اشترك أيام الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه في فتح أفريقية الشمالية، كما اشترك مع الإمام علي رضي الله عنه وكرم وجهه. حبر العرب، أي عالمهم المشهور له بالعلم. لقب عبد الله بن عباس رضي الله عنه بحبر العرب، ويقال إن الذي لقبه بذلك هو جرجير ملك أفريقية، فقد تحادث معه سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه فأعجبته فصاحته، فقال له جرجير: ما ينبغي إلا أن تكون حبر العرب. صبره. وكما تحلى بطلنا العظيم رضي الله عنه بصفات العلم والشجاعة، تحلى أيضا بصفة الصبر، فكان من الصابرين المحتسبين. فقد حدث أنه فقد بصره في آخر حياته، فلم يجزع ولم ييأس، وكان يعد ذلك مصيبة ينتظر أجرها من الله تبارك وتعالى، وكان ينشد في ذلك ويقول: إن يأخذ الله من عيني نورهما ففي لساني وقلبي منهما نور، قلبي ذكي وعقلي غير ذي دخل، وفي فمي صارم كالسيف مأثور. وفقد البصر محنة ثقيلة تحتاج إلى صبر طويل ومعاناة كثيرة. حلمه. عن ابن بريدة قال: شتم رجل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقال له: إنك لتشتمني وفي ثلاث خصال: إني لآتي على الآية من كتاب الله تعالى، فلوددت أن جميع الناس يعلمون منها ما أعلم، وإني لأسمع بالحاكم من حكام المسلمين يعدل في حكمه فأفرح به، ولعلي لا أقاضي فيه أبدا، وإني لأسمع بالغيث قد أصاب البلد من بلاد المسلمين فأفرح به وما لي به من سائمة. كرمه. عن عبد الله بن عبد الرحمن قال: ما رأيت بيتا أكثر طعاما ولا شرابا ولا فاكهة ولا علما من بيت عبد الله بن عباس رضي الله عنه. وعن الضحاك قال: ما رأيت بيتا أكثر خبزا ولحما من بيت ابن عباس. وهذا يدل على أنه كان ممدود المائدة متواصل الضيفان. عبادته رضي الله عنه. كان ابن عباس رضي الله عنه عابدا عالما قانتا يعبد ربه ويخشاه. فعن ابن أبي مليكة قال: صحبت ابن عباس رضي الله عنه من مكة إلى المدينة، فكان يكثر من الصلاة وقراءة القرآن والتهجد بالليل إذا نام الناس. وعن سعيد بن أبي سعيد قال: كنت عند ابن عباس فجاءه رجل فقال: يا ابن عباس، كيف صومك؟ قال: أصوم الاثنين والخميس. قال: ولما؟ قال: لأن الأعمال ترفع فيهما، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. من أقوال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إذا أتيت سلطانا مهيبا تخاف أن يستو عليك فقل: الله أكبر، الله أعز من خلقه جميعا، الله أعز مما أخاف وأحذر، أعوذ بالله الذي لا إله إلا هو الممسك للسماوات السبع أن تقع على الأرض إلا بإذنه، من شر عبده فلان وجنده وأتباعه وأشياعه من الجن والإنس. اللهم كن لي جارا من شرهم جل ثناؤك وعز جارك وتبارك اسمك ولا إله غيرك. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: ما من مؤمن ولا فاجر إلا وقد كتب الله تعالى له رزقه من الحلال، فإن صبر حتى يأتيه آتاه الله تعالى، وإن جزع فتناول شيئا من الحرام نقصه الله من رزقه الحلال. عن أبي غالب الخلجي قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنه يقول: عليك بالفرائض وما وظف الله تعالى عليك من حقه فأده، واستعن الله على ذلك، فإنه لا يعلم من عبد صدق نيته وحرصا فيما عنده من حسن ثوابه إلا أخره عما يكره، وهو الملك يصنع ما يشاء. عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من قال بسم الله فقد ذكر الله، ومن قال الحمد لله فقد شكر الله، ومن قال الله أكبر فقد عظم الله، ومن قال لا إله إلا الله فقد وحد الله، ومن قال لا حول ولا قوة إلا بالله فقد أسلم واستسلم وكان له بهاء وكنز في الجنة. وقد مدحه حسان بن ثابت رضي الله عنه فقال: إذا ما ابن عباس بدا لك وجهه رأيت له في كل أقواله فضلا، إذا قال لم يترك مقالا لقائل بمنتظمات لا ترى بينها فصلا، كفى وشفى ما في النفوس فلم يدع لذي أرب في القول جدا ولا هزلا، سموت إلى العليا بغير مشقة فنلت ذراها لا ذنبا ولا وعلا، خلقت خليقا للمروءة والندى بليجا ولم تخلق كهاما ولا خبلا. وفاته رضي الله عنه. مات عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بالطائف سنة 68 في أيام عبد الله بن الزبير، ومات وهو ابن 70 سنة، وقيل 71 سنة. وصلى عليه محمد بن الحنفية وقال: اليوم مات رباني هذه الأمة. عن ميمون قال: شهدت جنازة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بالطائف، فلما سوي عليه سمعنا صوتا هاتفا يقول: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. أولاده رضي الله عنه. كان للصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أولاد كثيرون، أكبرهم العباس وبه كان يكنى، وأصغرهم علي ويقال له إنه أبو الخلفاء، وبينهما الفضل ومحمد وعبيد الله ولبابة وأسماء. رحم الله عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وجزاه عن الإسلام والقرآن والعلم خير الجزاء.
من فضلك تابع بقية المادة.